الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات، وبحلمه وعفوه تكفر السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب البريات وعالم السر والخفيات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه ربه إلى العباد بشيرًا ونذيرًا وقدوةً وإمامًا، فجل الله بدعوته الظلام وأنار الدروب للأنام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته الكرام، وسلم تسليما مزيدا ما توالت الأيام. أما بعد، فها هي الأيام تمضي والناس يرحلون، فمن راحل بزاد ومن راحل بغير زاد، ولن يجد المرء زادا أعظم من التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، روى أبو داود عن شريح الحارثي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البدو هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع. والتلاع هي مسايل الماء والوديان، ويبدو أن يذهب إلى جهة البادية والبر. أيها الإخوة المسلمون، نعم الله علينا لا تحصى، وفضله وكرمه لا يستقصى، فنحن في مواسم الأمطار والخيرات، وغيث الله يهطل بحمد الله عز وجل، وتأتي معه البركات. قد أخذت الأرض زخرفها وزينت، نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يجعلها غيثاً مباركاً نافعاً غير ضار يا رب العالمين، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. في هذه الأجواء الجميلة اللطيفة، ومع الإجازات الدراسية، يكثر الخروج إلى البراري، إبهاجًا للنفوس، وإجمامًا للفؤاد، وراحةً من نصب الأسبوع، وعناء الدوام اليومي، والجهد البدني والنفسي. وهذا الخروج للبر والبوادي عملٌ مباح، بل قد يكون مشروعًا مستحبًا، بحسب ما يصاحبه من النية الصالحة من صلة قريب، أو صحبة حبيب، أو إسعاد أهل، أو بر بوالد كبير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إلى التلاع، وقد كان بعض الصحابة يحب أن يخرج إلى البادية، وقد كان بعض العلماء يخرج إلى الضياع والبساتين للترويح. الخروج للبر تحبه كثير من النفوس اللطيفة، تتخلص فيه من ضجيج المدن وصخب الحياة ومن التزامات الأعمال وما فيه من الملل، تستروح النفس في البر الجو اللطيف والهواء العليل النظيف. كل ذلك يحصل باعتدال وتوازن، من غير تفريط في حق نفس أو أهل أو عمل، ومن غير ارتكاب مفسدة أو محرم. وفي مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. أيها المسلمون، الخروج للبراري للتنزيه والترفيه وسيلة لا غاية، وسيلة معينة على الجد والعمل والطاعة، وتجديد النشاط وتقوية الإرادة. يقول بعض السلف: إني لا أستجم لقلبي بشيء من اللهو ليكون أقوالي على الحق. ففي الترفيه والفسحة تظهر سماحة الإسلام، وأنه ليس دين رهبانية وجمود. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يلعبون فأقرهم، وقال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. وأن ترى من الناس من يجعل من هذا الترفيه ومنه الرحلات والسفريات غايات، وفي سبيل ذلك يرتكب المحرمات والمنهيات، بل يجاهر في الاحتفالات بالمعاصي والمنكرات بحجة أنه في سبيل ترفيه أو في لحظات استجمام. أيها المسلمون، الموفقون هم من يكثرون التفكر في ملكوت السماوات والأرض، يقلبون النظر في سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وأشجار ونباتات ذات ابتهاج، وسهول وشعاب وجبال، ومخلوقات بديعة الحسن والجمال، صنع الله الذي أتقن كل شيء. جبال نصبت، وأرض سطحت، وكتاب كوني فسيح، النظر فيه يزيد الإيمان واليقين. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. الخروج للبراري فرصة لتربية النفس وتربية الأولاد على معاني الرجولة وعلى معاني شظف العيش، وأن يجعل الأبناء يستشعرون قدر ما عندهم من النعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اخشوا شنوا وإياكم والتنعم، فإن النعم لا تدوم. أيها المسلمون الموفقون لا يتساهلون بأول أمر يحاسبون فيه يوم القيامة، صلاتهم هي قرة عيونهم، لا يؤخرونها عن وقتها كما يفعل كثير من الناس في البر، وربما يسهرون فلا يصلون إلا مع حر الشمس. الموفقون يقيمون الصلاة وإن طابت الجلسات وعذبت الحكايات، يقيمون صلاتهم في ظلمة الليل ومع شدة البرد ووقت لذة النوم، كمال أنسهم وراحتهم في طاعتهم لربهم. صلاتهم في البر مضاعفة حيث لا يراهم إلا الله. جاء في الحديث الحسن: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلها في فلاه فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. الموفق من المسلمين إذا خرج في الخلاء رفع صوته بالنداء فأذن ونادى لهذه الفريضة. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي صعصعة: إني أراك تحب غنمك وباديتك، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. ويحسن أن يصلي المرء أحيانا على الأرض مباشرة ولو في بعض الأحيان، فهو أبلغ في الذل لرب العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين. ويشرع الصلاة في النعال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. وربما لا يتهيأ تطبيق هذه السنة إلا في مثل هذه الرحلات. ومن أداب الرحلات البعد عن قضاء الحاجة لئلا يراه أحد، وعدم البول في طريق الناس أو في ظلهم أو تحت شجرة مقصودة، وعدم استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة، وتجنب البول في الشقوق أو الجحور لأنه يخشى من خروج حيوان أو دابة تؤذيه. وبعض الناس قد تصيبه الجنابة في رحلات البر فيستحي من ذلك ويؤخر الغسل إلى أن يرجع إلى البيت، وتمر عليه فروض وربما أيام يصلي جنوبا، وهذا منكر عظيم. ولذا ينبغي في الرحلات التي يكون فيها مبيت أن يهيأ مكان الغسل، وهو ميسور الآن ومتوفر في محلات لوازم الرحلات، فيحرم على المسلم أن يترك الصلاة بحجة الجنابة، كما يحرم عليه أن يصلي جنوبا وهو يقدر على الغسل. أما لو عجز عن الغسل لعدم الماء أو لتضرره باستعماله، كما لو كان البرد شديدا وليس عنده ما يسخن به الماء، فيباح له التيمم حينئذ. أيها المباركون والسعداء والموفقون لا يغفلون عن ذكر الله عز وجل، يذكرونه سبحانه عند أول نزولهم. ففي صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته. فلدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله عالم السر والنجوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، السعداء حقا هم الذين يقيمون مجالسهم على المزاح المباح والفرح والمتعة والأنس واللطافة، ويمزجون ذلك بالفائدة والحكمة والقصص والعبرة. فما أجمل السمر في جو ظريف ومجلس لطيف تتروح به النفوس وتصفو به القلوب. وأولئك قد تعجلوا بعض نعيم أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين لا تسمع فيها لاغية. ما البعد في ذلك كله عن غيبة الناس أو الفحش في القول، ومع هذا كله فلا تخلو المجالس والمخيمات من ذكر الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لا تنقلب تلك الرحلات والمجالس حسرة على أصحابها. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة وندامة يوم القيامة. عباد الله، وجميل أن يذكر المرء نفسه في تلك الأماكن بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. غض البصر عما لا يحل له، وعدم تتبع العورات أو أذية المؤمنين والمؤمنات أو التعرض للأخطار أو إلقاء النفس للتهلكة. وحين ترى تتابع الناس على غشيان أماكن الترفيه وأماكن الرحلات البرية والبحرية ونحوها، فإن مما يحز في الخاطر ما يراه الناظر في تلك الأماكن من تساهل النساء بالحجاب والنقاب وارتكاب صور تخل بكمال الحياء. فما الذي يدعو البعض من النساء للتهاور بالحجاب والنقاب؟ ما الذي يجعل البعض من الأولياء لا يعنيه أن تمتطي بعض نسائه المراكب والدبابات والملاهي تلعب بها بمقربة من الأغراب؟ جميل أن نرفه أنفسنا أو أن نفسح لأولادنا وأن نمتعهم وأن نرفههم، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب الستر ولا حساب الضوابط الشرعية المرعية. فواجب على الأولياء اليقظة ممن يتربص بالفتيات الدوائر، وكم ما حدثت من بلايا من جراء الغفلات والتساهل. ولئن كنا واثقين من محارمنا فإننا لسنا على ثقة ممن يتصيدون في تلك الأماكن. وقل مثل ذلك في الملاهي والألعاب وأسواق النساء التي أصبح جملة منها مجال للشر والتكشف والتبرج والسفور. ولا عجب، ففي الأسواق نصب الشيطان رايته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد جعل الله القوامة بأيديكم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمنتظر منكم أن تحافظوا على نسائكم، وأنتم المسؤولون دنيا وأخرى عن هذا التقصير. فلنكن عونا لإخواننا وشبابنا على العفة حين نحصن أنفسنا ونحصن نساءنا ونصون قواريرنا. أيها المسلمون والموفقون، وفقهم الله في الرحلات البرية، يحافظون على البيئة البرية وعلى الشعاب والأودية، فلا يتلفون الأشجار والنباتات، بل يحافظون على جمال الطبيعة ويحرصون على نظافة مكانهم الذي ينزلون فيه. ومن المظاهر المؤسفة إهمال هذا الجانب عند كثير من المتنزهين، حتى هجرت بعض الأماكن الجميلة بسبب إفساد بعض الذاهبين إليها برمي المخلفات والفضلات. ولذا ينصح بجعل مكان تجمع فيه الفضلات ثم توضع في المكان المخصص لها، وهذا مطلب شرعي ومظهر حضاري وأسلوب تربوي نربي عليه صغارنا وأبناءنا وأهالينا. وقد جاء الإسلام بالمحافظة على المرافق العامة ورعاية النظافة فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعلين. قالوا: ومن اللاعلان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وسمى هؤلاء اللاعلين لأنهم يلعنون بحق، لأنهم آذوا الناس. ومن الآداب الحذر من التساهل بالنار أو النوم قبل إطفائها. ففي الحديث عن أبي موسى الأنشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبع نيران أهله فيطفئها قبل أن يبيت. ومن الآداب عند النوم أنه ينبغي للمسلم أن ينفض ما بداخل الفراش. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وفي رواية: فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات. متفق عليه. أيها المباركون والموفقون الصالحون، عاداتهم عبادات، ورحلاتهم ونزهاتهم عبادات لربهم بحسن نياتهم ومقاصدهم لربهم سبحانه وتعالى وتحقيق أمر الله إنما كانوا شعرهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا وأن تستعمل جوارحنا في طاعتك. اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا لينة تخشع لذكرك وألسنة تلهج بذكرك وشكرك وجوارحا نستعملها في طاعتك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اجعلهم صالحين مصلحين آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر، رحمة لشعوبهم يا رب العالمين ومجتمعاتهم. اللهم ربنا انصر جنودنا ورجال أمننا، احفظهم بحفظك، عجب لهم نصرا وافرغ عليهم صبرا، وانصرهم على القوم الباغين يا رب العالمين. اللهم ربنا أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم تسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أحيي به البلاد يا رب العالمين. اللهم اجعله غيثا مغيثا، اللهم غيث رحمة لا غيث عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفرك يا الله، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.